الفقه بعد العشرة
في الأجر والأجران فيض من رؤى متناثرة بصفائها والمحكمات لها كأعظم أسرار
ملئ دقائقه حديثا ماتعا ومسامرا الأجر والأجران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الأجر والأجران ومع مناقشة ملف سد الذرائع. كنا يوم أمس تحدثنا عن المحكمات في هذا الباب، واليوم سوف نتحدث بإذن الله عن منازع الاختلاف والاجتهاد. ومعنا في مناقشة هذا الملف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الصقيه، قاضي وباحث شرعي، ومعنا الدكتور عبد الإله العرفج أستاذ الفقه الشافعي بالأحساء، والدكتور خالد المزيني أستاذ الفقه بجامعة الملك فهد، والدكتور محمد السعيدي أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى. ليلة البارحة يا أخوان، أول في الحلقة الأولى كنا نريد أن نتوافق فتوافقنا واختلفنا أيضا، اليوم نريد أن نختلف
ولا نتوافق
ننزع إلى الشيء الذي تعودنا عليه.
هذه مثل الحيلة فيها نية،
نعم،
والذي قد لا يكون فيها نية.
ففعلا على سيرة هذا الكلام، الحيلة والذرائع، بعض الأحيان زي مثلا التورق اللي منعوا ابن تيمية، التورق البسيط، أو بعض الأحيان العينة. العينة لمن لم ينوه تسد للذريعة، تمنع سدا للذريعة، لكن لمن نوى فهو حيلة. وتصور أنه هذا هو الفرق بين الحيلة وسد الذريعة. يا شيخ خالد إيش رأيك؟
هو بالنسبة للعينة اختلف فيها الفقهاء، الإمام مالك رحمه الله يمنع منها مطلقا، والإمام أحمد أيضا وافقه إذا كان بينهما تواطؤ أو ظهرت قرينة على وجود التواطؤ.
السؤال متى تكون حيلة ومتى تكون من باب الحيلة ومتى تكون من سد الذريعة، بغض النظر عن خلاف الفقهاء.
الذريعة المقصود بها الوسائل أو الأفعال التي هي في ظاهرها مباحة لكنها تفضي إلى المحرم غالبا، هذه الذريعة الممنوعة التي تسد عندهم.
وإذا كانت بنية فهي المحرم عند الفقهاء الذين منعوها، يعني طبعاً تفضي إنه يفضي إلى أنهم يعملونها حيلة.
يعني إذا ظهرت النية، نعم. حتى الإمام الشافعي رحمه الله مع أنه يقول بتصحيح هذه العقود مثل عقود العينة ونحوها مما قد يكون فيه مما قد يكون ذريعة إلى أخذ نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، وهي التي تسمى عند الفقهاء بيوع الأجال. حتى الإمام الشافعي إذا ظهر قصدهما وأنهما لم يقصدا إلا الوصول إلى القرض الذي يجر نفعا، فإن الإمام الشافعي يوافقهم في المنع من هذه، نعم، الصورة. أما إذا لم يظهر تواطؤ فالإمام مالك يمنعها مطلقا، الإمام أحمد رحمه الله له تفصيل وهو أنه يمنع بشرط ألا تكون هناك مصلحة راجحة أو حاجة عامة عند الناس، ولذلك يبيعها للحاجة. وهذا من توسط الإمام أحمد أنه يمنع الذرائع بشرط ألا يترتب عليها مصلحة راجحة، فإن ترتب عليها مصلحة راجحة أباحها حتى ولو كانت ذريعة إلى وقوع المحظور. ويستدلون على ذلك بحديث مثلا،
حتى لا ندخل في مسألة العينة نفسها يا شيخ، حتى لا ندخل في مسألة العينة وتفصيل الفقهاء فيها.
نعم.
الآن فيه ما يسمى عندنا أصلان، أصل المنع من الحيل وأصل سد الذرائع. سد الذرائع هو الذي يعني هو تدبير قضائي ليس له علاقة نويت أو لم تنوي، هذه ليست قصة، هو تدبير أقرب إلى التدبير القضائي، بينما المنع من الحيل هو أقرب إلى التدبير الإفتائي، أنه إذا نويت فهذا حرام وإذا لم تنوي فهو من باب الحيلة، إذا كنت تنويه تحايلا فهذا يعلم الله سبحانه وتعالى به. فهذا هو التفريق بين الأصلين. شيخ محمد، حتى ندخل في الموضوع مباشرة، أعطنا تحرير محل النزاع، أين اختلف الفقهاء في سد الذرائع على وجه الاختصار، قبل بدون أدلة وبدون نسبة، فين
على وجه الاختصار؟
نعم،
على وجه الاختصار اختلفوا في المباح
إذا كان يفضي أو إذا قويت التهمة بإفضائه إلى المحرم، إذا قويت التهمة بإفضائه إلى المحرم هل يحرم أم يباح؟ هذا
جميل. طيب من قال بأنه يحرم ومن قال بأنه يباح؟
الحنابلة والمالكية قالوا بأنه يحرم، والشافعية قالوا بأنه لا يحرم، والحنفية تردد القول عندهم بين كلام أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
أصحاب أبي حنيفة.
نعم، فمحمد بن الحسن أقرب إلى مذهب مالك في هذا الأمر في تطبيقاته، وأما أبو يوسف فإنه يعني ذهب
يوافق الشافعي،
لا ذهب أبعد من الشافعي في بعض القضايا.
جميل. إذن هو في ينسب القول في هذا المسألة التي اختلفوا فيها العلماء، ينسب القول في بالتحريم أو أشد من المعروفين بسد الذرائع في المختلف فيه يعني هم المالكية والحنابلة، بينما الشافعية
المالكية تكلموا عنه أكثر.
جميل.
لأنهم ولدوا من بعض المسائل مسائل، وولدوا من تلك المسائل مسائل، حتى يقولون أن مسألة حمار ربيعة هي مسألة عند المالكية، يقولون ولدوا منها 28 وجها لكثرة توليده من مسائل سد الذرائع.
وش حمار ربيعة هذا؟
مسألة من مسائل البيوع عندهم.
نعم.
حتى بيوع الأجال أوصلوها، قال القرافي أظن أو غيره قال تزيد على 1000 مسألة.
نعم. فضل الشيخ يعني، لكن ربما لم يسردوها، لكنه
نعم.
فضل الشيخ.
نعم. فيما يتعلق
أين اختلفوا من وجهة نظرك مع نسبة القول؟
نعم، هم اختلفوا في قضية الذريعة المباحة في الأصل التي يوجد فيها المصلحة وتوجد فيها المفسدة، ولكنها يعني النية عامل مؤثر، ولكن ليس لنا اطلاع على النيات. في هذه الحالة يعني من سد الذرائع وهم المالكية والحنابلة قالوا يؤخذ تعمل هذه القاعدة ولا يسمح بهذا النوع من البيوع ولا تجاز. أما الشافعية فقد نحن لا نطلع على النيات،
مو البيوع عموما يعني،
البيوع وغيرها من المعاملات، هذا صحيح، حتى مثلا في نكاح المحلل والطلاق في مرض
يعني
الموت
في
وغير ذلك في العقود
فقط.
بشكل عام
العقود.
فالشافعي دائما
فقط في العقود الخلاف،
يعني فيما ظهر لنا في العقود حسب
معظم الخلاف الوارد هنا يعني ربما في العقود نعم والجنايات. نحن لا نتحدث عن مثلا الآن ما يتعلق بتأنيث المحلات النسائية أو كذا، وهي عبارة عن إجراء ربما بالتدرج يفضي إلى هذا المباح. نتكلم على عقد صيغة، هذا أكثر ما يقصده الإمام الشافعي، أو تصرف
حتى في
له حكم
الإمام الشافعي كلام فيها.
نعم.
مثل التتغس أو مثلا انحياز البغاة،
هو مبدأ كونه يطبق في العقود أكثر ولم يطبق في غير العقود، هذه
نعم.
قصة.
ولذلك الإمام الشافعي يحرم الحيلة ولكنه ينظر في العقد إلى ظاهره، ويستدل على ذلك بكثير من الآيات.
لكن حصلها في العقود، أنا وافق الشيخ في أنه يحتاج تأمل، لأنه حتى نقل عن الشافعي في من في البغاة إذا ظهرت شوكتهم وانحازوا أنهم يبدأون بالقتال، وتعرف أن المستقر ألا يبدأوا بالقتال، لكن لأن هذا سد لذريعة أن يظهروا على المسلمين.
لن توافق في قضية العقود، لست تخالف.
لا، أنا أقول أنه
تقول يحتاج إلى تأمل، يعني
نعم، هي أقصد أنها أوسع، يعني
هي أوسع من
أوسع
من العقود. أنا أوافقك، لكن
لا، هو مبدأ سد الذريعة وتطبيقاته ربما يكون في العقود كان أكثر، لكنه أصل مبدأ سد الذريعة فهو يعني
هناك تطبيقات للشافعي مثلا في قضية الولاية، في قضية
حتى في القضاء مثلا من خاف الشافعي من خاف أن لا يقضي الحق كره له القضاء.
نعم.
وهذا سد لذريعة عدم
لا حتى في قضية الولاية لا يأكل من مال اليتيم إلا إذا كان أبا أو جدا، أما غيره فلقوة الشبهة في كونه يأكل حراما أو يأكل أكثر مما يستحق، فإن الشافعية لا يجوز.
إذن مبدأ سد الذرائع
مبدأ سد الذرائع
ليس ساحته أو ساحته الوحيدة هي العقود، وإنما
مبدأ سد الذرائع ليست ساحته العقود، لكن نتكلم في قضية الشافعية، مذهب الشافعية هل ساحته
لا مبدأ سد الذرائع عموما
ليست ساحته العقود.
هل هناك خلاف بين الفقهاء في أصل تطبيق سد الذرائع؟
هم يجرون في عموم الأبواب، مثلا نعم. الشافعية رحمهم الله يوافقون الجمهور في قتل الجماعة بالواحد، الشخص الذي يشارك مجموعة في قتل إنسان حتى ولو لو لم يكن فعله لو انفرد يفضي إلى إزهاق روح هذا الإنسان، فهم يقتلون هذه الجماعة كلها سدا، قالوا سدا للذريعة، لأن قد يتذرع الناس فيأتي المجرم فلا يتفرد هو بالقتل وإنما يشترك مع جماعة
حتى يرفع القصاص
من القصاص.
السؤال الشيخ
تجد أنهم يتفقون حتى في أبواب الجنايات، أو مثلا تضمين الصناع مثلا.
نعم،
تضمين الصناع عند الفقهاء ضمنوهم، مع أن الأصل أن الصانع،
معنى تضمين الصناع
الصانع أو الأجير المشترك.
نعم،
مثلا الصباغ قديما الذي هو أشبه بالغسال مغاسل اليوم، تعطيهم مثلا ثيابا فيغسلونها ويعيدون صباغتها ثم يردونها إليك، فكان الصناع في مرحلة من المراحل كانوا يتلفون بعض الملابس للناس، فاجتمع بعض الفقهاء ومنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي رضي الله عنه، ورد عنه في سنن البيهقي وغيره أنه ضمن الصناع. فالفقهاء لا يكادون يختلفون في هذه الجزئية التي يكون الفساد فيها عاما للناس احتياطا لأموال الناس.
مبدأ سد الذرائع إذن هو مبدأ عام، ولكنه حتى الآن
للشيخ عبد الإله نعم. هل هم يرون أنه مبدأ عام الشافعية أو لا؟
نعم،
لا
نعم.
مبدأ سد الذرائع الشيخ،
أنا أقول الشافعية نعم. كما تعلم أنهم أقل المذاهب إعمالا لقاعدة سد الذرائع نعم. وهذا أكثر ما يتضح بوضوح وبجلاء في العقود نعم. لأن العقود يرى الإمام الشافعي أنها إذا جرت وفق الشريعة أنا ليس لي علاقة بالنيات والاحتمالات، ففي العقود الأمر محرر واضح، هناك عقد اشتريته بعته، فهو يرى هذا العقد ولا ينظر إلى، ويقول لا يفسد العقد شيء تقدمه أو شيء تأخر عنه، إنما يفسده ما قارنه، العقد نفسه جرى وفيه الشرط المخل.
استطيع أن نقول لشيخ عبد الإله،
أما بعد ذلك فتعمل يعني بأمر أقل من هذا، يعني مثلا من سقطت عنه الجمعة لمرض أو قالوا يستحب له أن يصلي خفية حتى لا ينتشر أنه صلى الظهر أمام الناس، فيتهم في دينه وفي إهماله للصلاة.
يعني نستطيع أن نقول أن مبدأ سد الذرائع
في نصف النهار،
نستطيع أن نقول أن مبدأ سد الذرائع
لا يظهر بالأكل والشرب في رمضان،
نستطيع أن نقول أن مبدأ سد الذرائع هو مبدأ عام، لكن ساحة الخلاف الأكثر هي كانت في العقود.
نعم، أنا أرى هذا أكثر خلاف في العقود.
والشافعية يرون هم يعني مع التخفيف في استعمال سد الذرائع،
مع التخفيف نعم.
والحنفية
قريبون منهم جدا،
ولذلك
أنا أرى أن كثيرا من العقود المعاصرة يعني بالكاد تصح على مذهب يعني الشافعية أو الحنفية، ولكن مع ذلك أنا أقول كل مذهب من المذاهب فيه أصل من الأصول يفتح
العقود المعاصرة. كيف الشيخ؟
يعني بعض العقود المعاصرة
نعم
لا تكاد تصح إلا على مذهب الشافعية والحنفية، فيه عقود يعني كثيرة جدا،
مثل
يعني مثل مسألة الآن هي مطبقة حديثا وهي قضية ما يسمى نعم المنتجات الاقتصادية الحديثة، مثل بطاقة التورق المصرفي. بطاقة التورق المصرفي
هذه حتى على الشافعية ما هي جائزة؟
لا، في بعض صورها جائزة عند الشافعية.
أنا سآتي لهذا موضوع آخر، لأنه هذا ظهر تنية
أخذ الأجرة على الضمان، ربما تكون الظاهر أوضح في القضايا المصرفية المعاصرة، أخذ الأجرة على الضمان.
نعم، عند الشافعي مثلا لا يأخذون، لا تأخذ أجرة على الضمان،
حتى عند البقية لا تأخذ أجرة على الضمان، لكن الشافعية ربما عندهم قول، والحنفية أيضا، الحنفية خاصة يجيزون في بعض الصور أخذ الأجرة على الضمان ولا يرونها
هذا. سنأتي إليه موضوع التورق المصرفي وعلاقته بسد الذرائع وتحقيق قول الشافعي رحمه الله.
التورق المصرفي ترى غير مسألة التورق المعتادة، هي
لا 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 أدري، التورق المصرفي المنتج الحديث اللي موجود في البنك المصرفي.
نعم، متعلق بطاقة
لكن
الائتمان.
أنت مع أي قول شيخ؟ متبني أي قول أو اخترت أي قول؟
نعم، أنا أتبنى أن العقود ينظر إلى ظاهرها ولا ينظر.
أنت مع التخفيف في نعم مبدأ سد مع في استعمال مبدأ سد الذرائع؟
نعم، أنا مع التخفيف فيه،
لكنهم يستعملونه متى ما ظهرت المصلحة، وإن لم حتى الإمام الشافعي ذاته وإن لم يسميه سد للذريعة.
كل الفقهاء يستعملون سد الذريعة ويقرون به ويرونه من محاسن الشريعة، وهذا من المحكمات.
أنا أرى أن هذا الباب مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان.
جميل، رائع، لكن أنت مع مع عدم المبالغة نعم في استخدام سد الذرائع.
أنا شافعي ما حييته، وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا.
وتأكيدا على كلام شيخنا الشافعي من أنه تتغير الفتوى بتغير الزمان، يفترض أن نقول بأن أحكام سد الذريعة أنه يجب إذا قيل بتحريم شيء لمقتضيات الواقع أو الهجمة على المسلمين أو أيا كانت أن يزول هذا القول بزوال الظرف المصاحب له.
مع من أنت شيخ أحمد؟
وهذا يفترض
يعني لأنه نريد أن المشاهد حتى لا يتوه في كلام معنا في كلام المتخصص، نريد أن نبتدي ابتداء. أنا قلنا أن الشافعية من خلال هذا الكلام، الشافعية والحنفية
يقتربون للشافعية، والحنابلة يقتربون للمالكية.
نعم، المالكية يأخذون طرف المستعمل لسد الذرائع بصورة كبيرة، والشافعية هم أقل من يستخدم سد الذرائع، الحنفية بجوارهم والحنابلة بجوار المالكية. أنت مع من يا شيخ؟
أنا سأكون حنبليا بالنظر، يعني هو أقرب إلى رأي المالكية في الجملة، لكن أؤكد أن هناك مسائل كثيرة فيما يتعلق بالعقود وما يتجاوزها، والمثالين السابقين هي للحنفية في البغاة وفي موضوع القضاء. هذه المسائل كلها تؤكد أن جميع المذاهب أخذت بهذا المعنى، وهذا هو الذي نريد أن نصل إليه.
هذا انتهينا منه، ما وصلنا إليه.
لا، أنا أقصد أريد أن نصل إليه عند بحثنا للنوازل.
احنا وهذا هو الجانب الأهم. في محل الخلاف أنت منتقد في محل الخلاف.
نعم.
أنت منتقد تساهل الشافعية في الأخذ بسد الذرائع، أليس كذلك؟
في الجملة.
في الجملة.
كما أنني أنتقد مغالاة المغالين في
مثل المالكية.
أنا أرى أن هذا سيتضح أكثر.
يبدو أنك مالكي لأنه لم تتردد في انتقاد الشافعية في تساهلهم.
لكن الواقع يشهد أن كثير من معالجات الفقهاء خصوصا المعاصرين في النوازل هو يميل إلى الأخذ بالتشديد أكثر من الأخذ فمذهب الشافعية ربما تبتعد عنه من خلال النظرة الفقهية المجردة، لكن عندما نريد أن نبحث في التطبيق ستجد أن الأغلب هو المدرسة اللي تميل إلى المدرسة المالكية، فيكون معارضتك لها في الواقع أكثر من واضح الفكرة.
ليست واضحة بالدرجة الكافية. أنا أريد أن أسألك سؤال. لا، أنا أريد أن أسألك بوضوح. أنت تنتقد تساهل الشافعية في أخذ سد الذرائع، العمل بسد الذرائع؟
هذا من خلال ما دونوا فقط، لكن من خلال الواقع المشاهد في في في
يعني النوازل. تجيز بيع العينه ولا ما تجيزه؟
لا ولا شك انه محرم، ولهذا قلت لك. لكن هذا ليس هو الواقع.
اذا انت تنتقدهم يا شيخ؟
انا انتقدهم كبحث فقهي
واضح
ليس موجودا.
طيب، تنتقد المالكيه؟ تنتقد المالكيه ولا مع المالكيه؟
لا، هم اقرب، لكن هناك
ما تنتقد هناك هو اقرب الى المالكيه.
لكن هناك من اخذ في مدرسه المالكيه رايهم ثم أنزلها في الواقع على نوازل هي محل بحث تحتاج إلى مناقشة. واضح الفكرة؟
نعم.
أرجو
نعم.
أن تكون واضحة.
واضحة.
بمعنى أنك قريب من كل طرف وأيضا بعيد عنه.
يعني دكتور خالد حنبليا أو بين الحنبلية والحنفية يعني.
نعم. تفضل، أنت مع من في اخترت أي قول؟
أنا أريد أن أقول أن مذهب الإمام أحمد يحتاج إلى نوع من التحرير. الإمام أحمد رحمه الله يشدد في أبواب العبادات لأنها مبناها على الاحتياط، ويكون يوسع في أبواب العقود والمعاملات. ولذلك لا أوافق حبيبنا وأستاذنا الدكتور عبد الإله في أن الكثير من العقود اليوم لا تكاد تتخرج إلا على مذهب الإمام أحمد، وهذا أمر الآن صار يعني كثير من الهيئات الشرعية صاروا يعني حنابلة، ومن يتصفح اليوم المعايير الشرعية التي أصدرتها مثلا أيوفي هيئة المعايير الشرعية في البحرين يعني تكاد تكون يعني مدونة حنبلية في قضايا العربون وقضايا كثيرة في الصيغ الجديدة.
بس هذه ما لها علاقة بسد الذرائع.
نحن نتكلم أن
لا شك أن الإمام أحمد فيما يتعلق بسد الذرائع هو قد يكون عنده تيسير في المعاملات، لا شك.
الإمام أحمد
لكن فيما يتعلق بسد الذرائع فهو أقرب إلى مالك،
أقرب من جهة واحدة، وهو أنه يمنع العقود التي يتذرع بها إلى الحرام إذا ظهر التواطؤ أو كان العمل بالمحرم أو الإفضاء قريبا جدا بحيث يكون مثل من جنس العينة، فالعينة يمنعها لأن التواطؤ فيها في الغالب واضح.
أنت في
وإلا لو انفصل
سنأتي لتحقيق قول كل إمام، لكن أنت مع أي قول بغض النظر عن القائل؟
مع قول الإمام أحمد.
ايش القول بغض النظر عن القول؟ انه
القول بسد الذرائع طبعا. القول بسد.
هل تنتقد الشافعية في 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 يعني
طبعا يعني
تخفيفهم الشديد في العمل بسد الذرائع؟
الأئمة الشافعية رحمهم الله عندهم تسامح، ولا أقول تساهل، في نوع من التسامح في إجراء الأمر القضائي على الأمر الدياني. بمعنى الإمام الشافعي رحمه الله تكلم عن الحكم بالإزكام، والحكم يعني مصطلح يعني مصطلح قضائي وليس مصطلح يعني إفتائي بالدرجة الأولى. فهو يتكلم عن أنه يصحح العقد في ظاهره، لكنه إذا ظهر له القصد السيء وقصد المكلف المسلم إلى الوصول إلى المحرم، أنا لا أظن الإمام الشافعي يعني يتردد في منع المعاملة بذاتها، لكن لا يمنع النشاط كله، وهذه قضية مهمة حتى الإمام أحمد يوافقه عليها.
شيخنا وحبيبنا، الآن أستطيع أقول أن الدكتور خالد المزيني هو منتقد ولا يقف مع تسامح أو تساهل الشافعية في العمل بسد الذرائع، كما أنه منتقد لتشدد والغلو والمالكية في استخدام مبدأ سد الذرائع.
أنا لا أسميه تشددا ولا تساهلا، أسمي ما ذكره بعض المالكية نوع من المبالغة.
طيب، وأسمي أيضا المبالغة تنتقد المسامحة عند الشافعية يعني
أحسن
والمبالغة عند المالكية.
كلمة الغلو
أنت شيخ. نعم،
بالنسبة لي من حيث التنظير لا أرى هناك فارقا كبيرا بين مذهب الشافعية ومذهب المالكية، إلا أن المالكية في جانب التطبيق بالغوا في قضية التطبيق، وأنا لست معهم، حتى إنهم أدخلوا بعض الأشياء النادرة ومن لشدة مبالغتهم. أما في ناحية التنظير فهم الحنابلة في تقديري شيء متقارب، إن لم نقل شيئا واحدا، سوى أن بعض المالكية ذكروا قضية الكثير، أما الحنابلة فجميعهم يذكرون الأغلب.
نحن لو
سؤالك الذي سألته الإخوة أنا أجيب عليه مباشرة،
أنا أقول بناء على
أنتقد موقف الشافعية في تساهلهم في قضية العقود بقضية سد الذرائع، وأنتقد المبالغين من المالكية في توليد المسائل من بعضها في قضايا سد الذرائع حتى أوصلتهم إلى أن تكون سد الذرائع عندهم في مجال التأصيل، في مجال يعني الفقه في بعض المرات تكون عقدة، وأنا في هذا الموقف مع مذهب الحنابلة أو مع موقف الحنابلة في سد الذرائع.
سنأتي للأدلة بعد الفاصل، والحقيقة أنه من خلال التنظير كأنه في قدر من التوافق، لولا أن الشيخ عبد الإله يعني واضح في
تعطي توازن شوي
في تبني للشافعية، لكني أتصور أن التطبيقات العملية اليوم التي مرد النظر فيها إلى سد الذرائع سوف نجد أننا نتوافق على التنظير ثم نختلف عند التطبيق. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ثم نعود.
ومسامرة الأجر والأجران.
قال: ما هجي الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر مما صنع الشوقي في نهج المفتي.
أما الشعر التفعيلة فلم يفتح علي فيه، وأشعر بتضايق وحماني الله عز وجل لأني دخلت فيه ربما شعرت بحمى أو بضغط أو بجلطة، فلا أستطيع أن أستمع للشاعر إذا ألقى شعر التفعيلة هذه، وكان يقول كلاما مصففا أو هرجا لا طائل من ورائه.
ما حال هذه عفاك؟ ما يخطر في بالك أنه يقول لك كم الساعة عافاك الله؟ فأنت تقول له جوج.
أنا ظننتك تقول لي كيف حالك.
فإذا قلت له جوج وقسم يعني الساعة الثانية وخمس دقائق.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الأجر والأجران، ومع الحلقة الثانية في مناقشة سد الذرائع. كان واضحا أن الدكتور عبد الإله العرفج متبني لقول الشافعية بوضوح، والدكتور محمد السعيدي متبني لقول الحنابلة بوضوح، ويظهر أن الدكتور أحمد الصقيه
موافق الدكتور محمد
قريبا في التنظير من الحنابلة، والدكتور أيضا خالد المزيني قريبا من التنظير في من الحنابلة. السؤال في تحقيق نسبة الأقوال، هل الشافعي يختلف عن غيره فيما يتعلق بسد الذرائع يا دكتور عبد الإله؟ لأنه الدكتور محمد السعيدي وقبل الدكتور محمد السعيدي هناك بعض العلماء يشكك في فهم كلام الشافعي رحمه الله في الحيل أكثر من سد الذرائع يا شيخ، فهل يختلف الشافعي عن غيره في موضوع سد الذرائع؟ أريد أن تحقق لنا هذا القول.
نعم، الذي أعتقده كطالب علم شافعي المذهب أن الإمام الشافعي نعم يختلف عن غيره في هذه المسألة. الإمام الشافعي تكلم على قضية الألفاظ وأنها وضعت من أجل التعبير عما في النفوس، وإذا جاءت الألفاظ موافقة للشرع بعت واشتريت بمبلغ كذا إلى أجل كذا، فعبرت عما في مكنون الضمير، فهو يحاسب على ما هو ظاهر من اللفظ. ولذلك لو أخفى الإنسان نية في قلبه أثناء إجراء هذا العقد فالشافعي لا يلتفت لهذا، لأنه شرعا ليس هناك تعويل على هذه النية في مثل هذه الأمور، التعويل هو على هذه الألفاظ.
طيب شيخ،
يعني هناك مدرستان، وابن القيم انتقد الشافعي في هذا وقال وذكر أن القصد في ذلك هو المقاصد والنيات يعني الرغبة أكثر من اللفظ، لأن اللفظ قد يتحايل به على ما حرم الله عز وجل، فهناك مدرستان فعلا.
ابن القيم ترى يا شيخ لم ينتقد الشافعي، ابن القيم أقسم على أن الشافعي يوافق غيره في مسألة العينة فيما يتعلق بالحيل.
نعم.
الآن سؤال في مسألة معينة بحيث أن تكون واضحة.
نعم.
الآن لما ذكرت لي المصارف الأعمال المصرفية، لما تكون النية ظاهرة في العقد مثلا العينة، الشافعي لما أباحها ولا لم يمنع منها؟ لأنه ربما لا، يعني لو أباحها الشافعي ربما إنه هي صورة العينة بس توضيحا للمشاهدين، إنه في واحد يشتري السلعة بالأجل بالنسيئة وثم يعيد شراءها، يعيد بيعها بالنقد، فيتحصل لأحدهما مبلغ
على نفس
على نفس العميل،
على نفسه. نعم.
ربما تكون هذه حيلة، وربما تكون لا والله بدت له نية اشتراها أول شيء ثم عاد صار احتاجها، والشخص هذا صار احتاجها واشتراها، لكنه ربما تكون هذه السلعة مجرد لغو وليس لها أي تأثير في ليست مقصودة،
سلعة ورجعت إلى صاحبها الأول.
نعم. يعني دراهم
لو نواها، لو نوى الحيلة هنا، هل الشافعي يجيز ذلك؟
الشافعي يصحح العقد ويحرم هذا الأمر، وهذا ما ذكرنا في هذه القضية.
طيب إذا كان هذا
ويقول وحسابهم، ويستدل دائما بهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث ويقيم الصلاة.
سنأتي للأدلة يا شيخ. نعم. بس أول شيء في تصور الرأي.
نعم.
لو تحولت العينة إلى عقد كما هو موجود في بعض المصارف الموجودة في ماليزيا، لو تحولت إلى عقد ونصوا على أن هذا العقد اللي اسمه العينة هو أن تبيع هذه السلعة ثم تبيعها ثم كذا، تحولت هذه النية المضمرة عند المحتال إلى جزء مكتوب داخل العقد.
نعم. هذا بلا شك أن الشافعي يرى بطلانه وحرمته، هذا بلا شك،
هذا بطلانه. نعم. مع أنه الآن ترى العمل به على رأي الشافعية،
إما أنهم لم يفهموا رأي الشافعية أو أنهم تعمدوا إبداء هذا الأمر ونسبته للشافعية. الشافعي يقول إذا كانت هذه الشروط تقارن العقد، أي أنه منصوص فيها، وأنا سألت عن مسائل من هذا القبيل، وفعلا بعض العقود يشترط، هذا العقد موجود، قلت هذا العقد باطل لا يصح.
طب إذا كان العرف مستقر جدا،
هذه قضية، وهي قضية مهمة، أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
نعم
نعم. فإذا كان هذا
يعني
هو
لما
العرف،
واحد يروح لأي بنك إسلامي ولا مصرف إسلامي يقول والله أبغى التورق المصرفي، معروف أن التورق المصرفي عدة إجراءات آخرها أنه تؤول إليه مال ثم يرد للمصرف أكثر منه، هل هذا مباح عند الشافعية؟
لا أظن أن هذا مباح. لا. نعم. لا أظن أنه الحرمة. أنا سألت عن هذا حتى على بعض المذاهب الأخرى التي فيها توكيل بالبيع على طرف آخر، فقلت التوكيل على بيع سلعة لم تملك بعد وما شابه ذلك وسلعة غير معروفة إلى آخره.
بغض
إيه؟ هذا يعني
لا بغض النظر عن
المعروفة هذا سبب آخر.
سبب آخر لا ما يتعلق بالحيلة وسد الذريعة المعمول به أتصور أنه خارج محل النزاع. المعمول به في بعض البنوك اللي يكون النية المحتال بها على هذا العقد واضحة في
يعني هو المتردد إلى البنك يقصد المال ولا يقصد السلعة.
نعم.
ويأتي ولا يعرف يأتي ويوقع على العقد ويأخذ المال فقط.
نعم. نعم.
ولذلك اللي يجيزها اجتهاده لكن لا ينسبها للشافعي.
نعم.
في الحديث عن الشافعي أظن للسبكي كلام أن الشافعي من من مما نقل عنه تحريمه منع فضل الماء.
نعم.
لأنه يؤدي إلى
سد الذرائع.
نعم. الكلى وحاجة الناس لها وبهائمهم.
نعم.
وتحدث عن أن الشافعي يمنع ما كل ما كان وسيلة واستخدم مصطلح الوسيلة
وسيلة, نعم.
وسيلة إلى المحرم
للذريعة
ولم يقل ذريعة. أنا هذا
كلام الشافعي انظروا إليه قرابه بين
الحاصرتين
كلام نفس الشافعي ماذا قال الشافعي
قال يقول وإذا كان هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني
كلام الشافعي
الحلال والحرام
أكد على
نعم هذا كلام الشافعي
نعم الشيء اللي هل أنت تتوافق يا شيخ أحمد مع تطبيقات
الدكتور لديه كلام للسبكي تحدث فيه عن الوسيلة وأن الشافعية والإمام الشافعي ذاته
أنا أشعر أن الشيخ المبدأ سد الذرائع إنما أخذ الأجر والأجران أكثر لأنه مرتبط بالواقع فدعونا يعني نقترب من الواقع أكثر مما ننحبس داخل التاريخ. هل ترى أن تطبيقات سد الذرائع عند كثير من فقهائنا اليوم المعاصرين فيها قدر من المبالغة وتستحق إلى ترشيد؟
والله أنا لا أشك في هذا حقيقة.
لا الشيخ أحمد
يعني الموافقة في الجملة أنا أوافق لكنني في نفس السياق أرى أن
توافق الشيخ
وافق الشيخ لكني أضيف وأؤكد عليها ويجب أن ينطق بهما سويا وإن كنت لا تريد هذا التفصيل الطويل أن هناك أناس بحجة انفتاح الباب يميعون في الدين في دين الله وفي الأحكام الشرعية بحجة أن هذا الأمر غدا يعني بين أيدي الناس وغدا متاحا فبناء عليه
فأنت ترى أن هناك قدر من المبالغة التي تستحق الترشيد
وهناك صور من التمييع
تستحق العودة لله
ولكن صور التشديد أعلى وأكبر صوتا وأرفع
إيش خالد هل ترى أن الممارسات الواقعية اليوم فيما يسد للذريعة أنه في قدر من المبالغة أو أنهم على منهج الذي تختاره
هم على بعض الممارسات اليوم تتخرج وتصح على مذهب بعض الفقهاء المتأخرين أو بعض الفقهاء في العصور الوسيطة فمثلا الإمام الشافعي والإمام أحمد يعني لهم قول في هذه العقود أتباعهم لما جاءوا وحرروا أقوالهم مدوها وبسطوها وفرعوا عليها تفريعا فيه نوع من المبالغة
رأيك الشخصي
رأي أن الإمام الشافعي لا يجيز التورق المصرف المنظم أو بيوع العين الموجودة في ماليزيا لكنهم على مذهب جماعة من فقهاء الشافعية نص الإمام النووي رحمه الله مثلا في المجموع وكذلك في الروضة وغيرها أن العين جائزة حتى ولو كانت غالب عقود أهل البلد بمعنى أنهم يصححونها حتى ولو غلب العمل بها وظهرت النية
شيخنا هذا أنا أتصور أنه ما يتعلق بالتورق المصرفي اليوم والعينة وهو أقرب إلى أصل المنع من الحيل من أن يكون إلى سد الذرائع سد الذرائع أيام الشافعي وأحمد لما كانت المسألة غير منظمة وغير مرتبة اليوم تحولت إلى جزء داخل العقود سواء كانت مشروطة أو معروفة معهودة دعنا الآن في القضايا اللي فعلا هي أقرب لسد الذرائع الممارسات الواقعية فيما يتعلق بالمستجدات الواقعية هل ترى أنت أن في هناك إسراف ومبالغة في المنع سدا للذريعة أو أن هناك اعتدال أو تفريط
يعني إطلاق حكم عام على جميع التصرفات يعني في نوع
الحالة العامة الطقس وشو
لا شك أن في مبالغات
نعم.
في صور متعددة
الشيخ محمد
أنا أرى أنه لا يوجد مبالغات لا سيما من المفتين المعتبرين من أهل العلم المعتبرين لا يوجد مبالغات في سد الذرائع وقد يوجد بعض القضايا نختلف فيها هل هي ذريعة أو ليست ذريعة، لكن أما أن يقال إنها مبالغة في قضية سد الذرائع.
وش توقعك يعني لما المشايخ كلهم يقولون في مبالغة وأن تقول ما في مبالغة؟ هل تتوقع أن المشايخ أيضا كما قال الله فيكم سماعون لهم، وأنه يعني تأثروا بالأطروحات اللي موجودة، أو أنه حسب اجتهادهم الخاص؟
يعني أرى أنك تمارس أنت عليه إرهاب فكري، وهذا لا يصح لك كمقدم برنامج. يعني
لا، شغل المقدم دائما إرهاب فكري، ما في غيره.
إذن أنا لا أمارس عليه الإرهاب الفكري، أقول أن الأخوة لهم رأيهم ونظرتهم للواقع، وأنا لي نظرتي للواقع. أنا في حقيقة أنا مستعد أن أدافع عن نظرتي للواقع.
أنا أريد أن تفسر لي لماذا ثلاثة من المشايخ الموجودين الذين اخترناهم، ليس والله عن قصد إلا الشيخ عبد الإله العرفج، كان واضح أنه يتبنى التيسير والتسهيل فيما يتعلق باستخدام سد الذرائع باعتباره منتميا للمدرسة الشافعية. إيش تفسيرك لاقتناع المشايخ الثلاثة؟ لماذا؟ أنا ما أقول لك أنه أنت تخالف. إيش تفسيرك لي؟ هل هو فعلا عن اجتهاد شخصي؟
لا، نظرتهم، كل الناس كل أناس تختلف نظرتهم.
لكن تطلب منهم أن يثبتوا ذلك
نظرتهم.
أعطيني أمثلة واقعية شيخ عبد الإله.
قبل يعني لحظة في قضية العينة حتى لا يعني نتركها. أنا في تقديري والله أعلم، وأنا أسأل الأخ عبد الإله عنه، يعني لست في هذا جازما وإنما سائلا لشيخنا الشيخ عبد الإله. قضية أن الشافعي رحمه الله لا يعتبر النيات وإنما يعتبر ألفاظ العقود، هل ذلك من باب المنع من سد الذرائع أم من باب المتابعة للنص؟ لأننا نجد أن الشافعي عندما تكلم عن هذه المسألة ذكر نص، وهو عندما جاء مصدق خيبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إننا نشتري الصاع بالصاعين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفعل، وإنما اشتري الصاع، بع الصاع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم صاعين. ولم يسأله
يعني
وجه استدلال الشافعي رحمه الله من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل هو من نفس البائع أم ليس من نفس البائع، كما أن الشافعي ضعف حديث أم ولد زيد بن أرقم الذي يستدلون به على تحريم العينة. فأقول إن هذا
تدخلون في مسائل،
لا أنا أقول يعني
في مسائل تفصيلية،
لا من باب التأصيل لمذهب الشافعي. في تقديري والله أعلم أن الكلام الذي في العقود عند الشافعي أنه يعتمد فيه على نص، قضية عدم السؤال عن النيات يعتمد فيه على نص وليس منعا من سد الذرائع، وأتصور أننا بذلك نوفق بين
هل اعتمد على بيع الجمع بالدراهم ولا اعتمد على الأحاديث الموجودة في إجراء العقود؟
الإمام الشافعي عندما تطرق إلى قضية النيات وقضية سد الذرائع وفي كتاب إبطال الاستحسان في الأم لم يذكر هذا المثال فيما أعلم، فيما أذكر، إنما ذكر مثلا قصة عويمر العجلاني لما أتى ووجد مع امرأته رجلا، و النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لاعن بينهما قال انظروا إليه، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فهو لي خدلج الساقين، وإن أتت به يعني
كذا وكذا أعطاه صفة أخرى،
فجاء على النعت المكروه، أي أنها فعلا ارتكبت هذه الفاحشة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمره لبين لولا ما قضى الله. فالإمام الشافعي يستدل بهذا على مثل هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين، يعني الأمر واضح. أنا أشوف أرى أن مثل هذا قد يكون هذا ذريعة إذن للتحايل على الزنا والكذب في الزنا من باب الملاعنة.
لكن هنا أقول
ولذلك أنا أرى أن حتى ما دامت أنها فراش لزوج، حتى لو أثبت الدي إن إيه، يعني مثلا أنها لشخص لا ينبغي، نفسه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه.
لا، هذه مسألة اجتهادية قد يختلف فيها حتى الشافعية.
ربما بينة. وأنا أقول لك ليس كل المذاهب ليس فيها قول واحد.
أنا أتوقع الشيخ أنا أتوقع أو
يظهر الشافعي لما قال مثل هذا قال فلا نلغي عقدا من أجل
نية،
من أجل نية
استقامة. هذا ليس قضية، ليس من باب المنع من سد الذرائع، وإنما اعتمادا على نص.
لا، هو ليس نص بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ليس، لكنه نص.
أنا
ما أدري عاد هل ذكر الشافعي، هل ذكر بيع الجمعة بالدراهم الشيخ؟
النص الذي فيه
هو الشافعي رحمه الله
نقرأ في هذا شيخ عبد الله.
هو الشافعي هذا الكلام اللي بقوله أنا، الشافعي طبق مبدأ سد الذرائع
لتستقر أقوال
يعني
الناس،
ما حتى لا يحكم على الناس بالإزكان وبالفراسة، فسد ذريعة الفوضى فيما يتعلق بالقضاء من زاوية معينة.
والمشايخ في أحد المسائل والنوازل ستجد أن لكل نظر.
يا شيخ عبد الإله نبغى نرجع للواقع.
أذكر ثلاث أسطر إن شئت يعني تبين إن
أنا والله أرى نتجاوز هذه المسألة لأنها تخصصية وتتعلق بمسألة بيوع الآجال وهي تستحق أكثر من ملف الحقيقة في هذا الموضوع. لكن نرجع إلى الموضوع. أنت الآن تقول إن الواقع يا شيخ فيه قدر من المبالغة في سد الذرائع. نعم. الشيخ يقول ليس فيه قدر من المبالغة. نعم. نريد أن تثبت لنا هذه المبالغة من خلال أمثلة. أنا أخشى يا شيخ محمد أنه لو جاب 10 أمثلة بتقول هذه استثناءات. 3 أمثلة تكفي أنه فيه مبالغة في سد الذرائع.
كيف؟
لو جاب لنا 3 أمثلة أنه سدت للذريعة وهذا يدل على أنه فيه مبالغة.
يعتمد على نوعية المثال.
طيب.
قد أقبل المثال وقد لا أقبله.
لا إذا جاب أمثلة يعني 3 أمثلة صحيحة.
إذا صححنا له الأمثلة
فلا إشكال.
هذا صحيح.
تفضل.
طبعا أنت تعلم ورأيت كيف اختلفنا في هذا الموضوع. فما سأتي به من الأمثلة قد يختلف فيه. وكلمة التي قلت يعني فعلا فيه مبالغة هذا أيضا وجهة نظري. لكن من يعمل قاعدة سد الذرائع يرى أن الأمر صحيح وأنني أنا أو الشافعية هم الذين تساهلوا في الموضوع.
لا إشكال.
لا إذا لا إشكال في هذا. يعني مثلا من الفتاوى التي ليس لها علاقة بالعقود وإنما هي في التصرفات والممارسات.
نعم.
مثلا ما أفتي به عندما سئل الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه عن لبس المرأة البنطلون أمام زوجها فقط. فالشيخ منع منه وقال لأنه يؤدي أو أنه نوع من التشبه فألحق الموضوع بالتشبه.
ما لا علاقة بسد الذريعة.
هو موضوع التشبه أصلا يعني مبني على سد الذريعة.
لا لا
هو نص. نعم
من على نص.
احنا ذكرنا نصوص كثيرة.
احنا عندنا ملف كامل على التشبه. احنا عندنا ملف كامل.
لا تقولوا راعنا وقول انظرنا ألم تستدل به على سد الذريعة وهو نص.
طيب سيدي
في قضية ولا تسب لدعم دون الله وهو نص. لا لا احنا نأتي بنصوص مبنيها.
هناك نص يتعلق بذات الموضوع في السنن. رحم الله النساء المتصولات وحسنه جماعة.
وأظنه ضعيف إن لم يكن ضعيف.
حسنه بعضهم. أنا سمعت من محدثين من يحسن.
يا شيخ أنا نحن الآن لسنا في دراسة حالة الفتاوى هل هي فيها قدر من التشدد أو فيها قدر من الانفتاح. ليس هذا هو مثار البحث ولا محل السؤال. مثار البحث ومحل السؤال هل هناك مبالغة في سد الذرائع بالذات؟ في سد الذرائع. هذه الفتوى ليس لها علاقة بسد الذرائع. يا دكتور أحمد أعطيني
أعطيك مثال محل استقرار. وذات المانعين رجعوا عن القول به.
تفضل.
وهذا لا يعني هم علماء معتبرون كانوا يرومون الخير وهم مأجورين لهم أجر باجتهادهم إلا أنه خطأ ولا شك ولا يمكن أن يقول أحد بأنه لم يكن خطأ. وكان سببه
يمكن الشيخ محمد
وكان سببه
لا ترهبه فكريا الشيخ.
كان سببه رهبة الشيء القادم الجديد ولكل قادم شيء من
من أعطني
يعني التعامل مع شيء من التقنية الحديثة أيا كانت الوقائع. لأنه لو أجيب لو أقول هذه الواقعة لو أقول برقية سيقول الدكتور لا البرقية بس فلان منعها وفلان ما منعها. ولو أقول هكذا لو ثبتت في واحدة من الاختراعات البقية مثلا. نعم. وهناك نصوص ونقولات في للبعض منه أهل الفضل ورامو خيرا. نعم. لكنهم سدا للذريعة منعوها.
البقية منعوها سدا للذريعة. ذريعة إيش؟
وقالوا سحر وقالوا كلام كثير.
لا سحر لا
قالوا سحر هذا
يا شيخ لا مدول. سحر ناس يحسبونه سحر وطلع مو سحر. هذه قضية ثانية.
لا وقال لكن سد
للذريعة إيش إنه إيش
يعني الابتداع والانفتاح على استخدام وتعود.
أعطيني نص واحد يبين أنه في أحد العلماء قال أنه البرقية ممنوعة سدا لذريعة الانفتاح. أبغى نص واحد
كثير هذا
أبغى نص واحد
كثير
يا شيخ.
قنوات إسلامية محضة 100% الجميع الآن يجمع على أنها خيرة. لا دعنا في قنوات إسلامية أسمي ولا إحنا في دليل يصلح أقول المجد قناة المجد.
ما يصح تقول المجد.
قبل ظهور قناة المجد ظهرت فتاوى تحرمها. أنا وهي غير معروفة.
نحن نتكلم عن المفتين المعتبرين. أنا أعرف أن هناك مفتون مؤدلجون. يعني أصحاب تحزبات وأصحاب. لكن نتكلم عن.
لكن هذه الواقع. لا لا سد الذرائع تعود فيها بالخطأ. من هذا العالم غير.
اسمع أخي الكريم. كلام عن المفتين المعتبرين. المفتين المعتبرين الذين حرموا.
طيب
هل هناك
بعدين سندخل في جدل من المعتبر
دعنا نجعل في أيام ظهور قناة المجد
لا يمكن.
هل أفتى أحد من أعضاء هيئة كبار العلماء كمثال مثلا بتحريمها؟
ما عندنا أمثلة في المبالغة الحقيقة.
ما
يعني الآن لو 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 ترجعون عن قولكم في الله سبحانه وتعالى يقول وفيكم سماعون لهم. لا لا أنا أقول وفيكم سماعون لهم. قد يكون أنا أو غيري من طلبة العلم لما أكثرنا القراءة في بعض الانتقاد عن سد الذرائع صدقنا ولم نحرر. الآن كلنا الآن الثلاثة نقول إنه في مبالغة في سد الذرائع. يوم بغينا مثال واحد ما لقينا.
المثال يصدق أو يكون مقبولا حين يثبت أن البعض وظف دليل سد الذرائع وبالغ في توظيفه. وليس المقصود أن تثبت أن غالب علماء العصر بالغوا في هذه الواقع بذلك.
أنا ذكرت
نحن الآن نحتاج إلى إثبات. عفوا يا
شيخ.
خلوا بالشق من الدكتور محمد.
حتى كلامه متسق. أنا ذكرت في كلامي المفتين المعتبرين. ولم أذكر خطبة مساجد.
المعتبرين.
لم أذكر
دعاء. المعتبرين. مصطلح سنختلف فيه.
لا مو لا لن تختلف فيه. لن تختلف فيه. لا إذا كنت تختلف في من هو عالم ومن هو عالم فأنت لست طالب علم.
أعطيك مثال آخر.
إذا أفتى الشيخ محمد السعيدي بفتوى.
نعم.
وبيجيبوا لك بعض الفتاوى ربما التي أفتيت بها.
نعم.
هل يعتبر من المعتبرين ولا غير المعتبرين؟
أنا لست من العلماء سواء.
إذا تمام. إذا نحن أنتم تناقشون. المشايخ بس دقيقة واحدة. فضيلة المشايخ يناقشون أن هناك في طلبة مشرط أكبر عالم ولا العلماء الكبار في السن. الحالة العلمية الموجودة عندنا سواء كان معتبر أو غير معتبر هل فيها يعني مبالغة في سد الذرائع وليس فيها مبالغة؟ نريد أمثلة. تفضل.
هذا أريد أن أقول أن في هذا العصر فيه تنشيط لدليل سد الذرائع.
نعم.
قد يظهر أحيانا على شكل فتوى وقد يظهر أحيانا على شكل موقف اجتماعي يعني ممانع من شيء معين.
أعطونا أمثلة يا جماعة.
ما تفضل به الدكتور. الأوعية الحضارية كلها الأوعية الحضارية الجديدة من تقنية أو مؤسسية أو غيرها في الغالب أنه يكون عندنا عند المسلمين عامة وبالذات في المجتمعات العربية فيه نوع من الممانعة. مثلا على سبيل المثال صدرت فتوى قريبة جدا بتحريم الدخول في موقع الفيسبوك مثلا على سبيل المثال باعتبار أنه موقع اجتماعي وقد يترتب عليه علاقات جنسية محرمة بين الجنسين وإلى آخره من هذا.
تقرب هذا المثال الكلام. إنه, 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 إنه صدرت فتوى بتحريم سد تحريم الفيسبوك سدا للذريعة.
أنا لا أعلم لكن من علمي بالفيسبوك أعتقد أن من أصدر هذه الفتوى قد لا أوافقه لكن من أصدر هذه الفتوى في قضية تحريم الدخول في الفيسبوك له معطيات قوية.
جميل. أنه ليس مبالغة. ليس مبالغة.
ليس مبالغة.
ليس مبالغة.
لحظة قد أخالفه وقد أوافقه لكن معطياته في الفيسبوك قوية. فقد ثبت أن هذا الفيسبوك ظاهرة استخباراتية وقد نشرت مجلات أجنبية ومطلعة أن هذا الفيسبوك ملك لإسرائيل. وقد ثبت أنا لا أقول أن الفيسبوك محرم الدخول فيه محرم لكن أقول أن
فتواك الخاصة. إيش فتواك الخاصة؟
لم أحرر الموضوع الآن حتى يعني
تمام.
أبحث.
لكن لا ترى المنع من الفيسبوك إنه مبالغة في سد الذرائع.
لا أرى أنه مبالغة. أقول أن من منع من حرم الدخول في الفيسبوك فله معطيات قوية.
طيب عندما الشيخ عبد الله الشيخ محمد
أظن في فاصل فاصل ونرجع للفيسبوك مشاهدينا الكرام فاصل يسير ثم نعود.
ومسامرة الأجر والأجران.
تدارس كلام الله ساعة من أجل أنواع الطاعة فيه استجابة لرب العالمين وإجابة لأسئلة المشاهدين. قراءتك لآية وتدبر معانيها خير من الدنيا وما فيها. عنايتك بكتاب الله الكريم أن تفهمه يدخلك مع خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تدبر القرآن فيه السعادة والسرور والخروج من الظلمات إلى النور.
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء.
تابعوا تفسير القرآن المبين مع نخبة من المفسرين حتى يقول من يشاهد التفسير المباشر كم ترك الأول للآخر. كونوا معنا في برنامجكم التفسير المباشر.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من هذه الحلقة والتي سوف نناقش فيها ونتمم الحديث مع سد الذرائع. كنا مع الفيسبوك، الآن حتى نعيد المشاهد أيضا لأصل البحث والمسألة. الآن ثلاثة مشايخ وأوضحهم الدكتور عبد الإله العرفج يرون أن الحالة العلمية الموجودة والمستقرة الآن فيها قدر من المبالغة في تطبيق سد الذرائع، والدكتور محمد السعيدي يرى أنه ليس هناك مبالغة في سد الذرائع، علينا بالأدلة والأمثلة. الدكتور خالد الآن جاب الفيسبوك، يقول أنه الفيسبوك، قلت أنت من حرم الفيسبوك فإن له وجهة نظر قوية، ممكن تتمم لنا الحديث.
أنا أقول أن أولا أنا سأعترض على قضية الحالة العلمية، أنا لم أتفق معك على قضية الحالة العلمية.
إيش الحالة العلمية؟
ما معنى الحالة العلمية؟ ما هو مفهومك على القضية؟
يعني الحالة إحنا العلمية؟ لازم المشايخ نقول لهم.
تقصد إذا كنت أنا قلت المفتون المعتبرون يعني العلماء الجبال الأجلة، أما أن تقول لي الحالة العلمية ثم
يا أخي إذا كانت
لحظة ثم تخرق لي هذا الكلام الحالة العلمية بخطيب مسجد في المكان الفلاني في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب،
ما في خطيب. إذا كان الدكتور مثلا محمد السعيدي مثلا أو غيره أو الدكتور خالد المزيني،
أنا سأسألك.
إحنا عندنا أنا أقول إذا كان مفتون حتى أقول لك بس
الخروج على ولي الأمر هذا يعتبر من الحالة العلمية؟ ما تستطيع تجعله من الحالة العلمية، نحن نتكلم عن الحالة العلمية المفتون المعتبرون العلماء
يا سيدي المعتبرون
عندهم أخطاء في سد الذرائع، في بعض القضايا أخطأوا فيها في سد الذرائع، لكن أن يصل الأمر إلى تسميته بالمبالغة في سد الذرائع فهذا ما أعترض عليه، أنا لا أعترض على قضية الخطأ. نعود إلى مثال فيسبوك،
لا نرجع قبل المثال. أنا نقول إنه قضية العلماء المعتبرون هذا الحقيقة مخرج طوارئ لك، إنه هذا معتبر ولا غير معتبر. الآن لو كان الدكتور خالد المزيني ولا الدكتور أحمد الصقيه ولا الدكتور محمد السعيدي ولا الدكتور عبد الإله العرفج، ليس منهم أحد في هيئة كبار العلماء، لكن لو كان يتحدث بالإفتاء والمقالات والكلمات في تحريم بعض الأمور فأنا أعتبرهم دكاترة متخصصين في الشريعة، وإذا كان هذا الدكاترة متخصصين في الشريعة يحرمون هذا فأنا سأجعله من الحالة العلمية.
طيب إذا جبت لي دكتور متخصص في الشريعة، معين دكتور متخصص في الشريعة هو معروف بالإفتاء ومعروف ممارس للإفتاء،
يتحدث باسم الشريعة في المقالات،
هناك من لم يمارس الإفتاء ومن لم يمارس. أنا أعرف عشرات الدكاترة أخذوا الدكتوراه في كلية الشريعة واشتغلوا بالعقار وكذا ونسوا الإفتاء ولم يمارسوا.
هذول ما يكتبون ترى، لا سد للذريعة ولا عدم للذريعة، هو المشكلة من اللي يكتبون
من منطلق الحماس ومن منطلق
الفيسبوك. الفيسبوك يا شيخ أفتى به دكتور في الشريعة ولا واحد من حقين النت المجهولين؟
لا معروف احد مشايخ الازهر تكلم عن الفيسبوك، لكن انا اقول ان هذا موقف يتكرر مع كثير من الوسائل الجديده، وسائل التقنيه الجديده.
اريد ان اذكر الفيسبوك كله بتستخدم،
اريد ان اتحدث، لا خلينا في الفيسبوك.
عفوا يا شيخ عبد الله.
نعم
اريد ان اذكركم بان دليل سد الذرائع دليل مؤقت، قد نوافقك يا شيخ عبد الله والدكتور محمد على سدك للذريعه في هذا العام،
نعم،
لكن في العام الذي بعد نطالبك بتحرير قولك.
طيب هذا لا أختلف،
وأن تزوره مرة أخرى وترجع وتحرره مرة أخرى.
لا أختلف معك.
أضرب مثالا لذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد أن الناس ينتبذون بأنواع من الأوعية التي يتخمر فيها النبيذ، فنهى عن الانتباذ بالجر والحنتم والدباء والنقير، وأباح لهم فقط أن ينتبذوا في أوعية الأدم لأنها لا تختمر فيها النبيذ. بعد ذلك أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما استقر هذا الحكم عند الناس رأى أن ييسر على الناس،
هذا أمر متفق عليه،
بس أريد أن أذكر بقضية. نعم. الفائدة ما هي أو الحكمة من إيراد هذا الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا في كل الأوعية ولا تشربوا مسكرا. فالمقصود الآن أننا إذا وقفنا
خشية أن تتخذوا غيرها.
نعم. نعم. فأنا أشبه الأوعية للشرب تماما كسائر الأوعية التقنية والحضارية والمادية التي يتداولها الناس.
متى أفتى فيها في الفيسبوك هذا الشيخ؟
فيها مصلحة من المصالح.
المتخصص يا شيخ هذا حتى ندخل، لأنه نريد أن ندخل نقترب إلى الواقع وإلى التطبيق. متى أفتى هذا الشيخ المتخصص في الفيسبوك؟ العام هذا؟
إيه العام هذا.
طيب هل ترى إنه الإفتاء بالفيسبوك بمنع الفيسبوك العام هذا إنه مبالغة في سد الذريعة؟
طبعا بلا شك.
وانت شيخ احمد
الفيسبوك ليس
باختصار هل ترى مبالغه الفيسبوك؟
اسمح لي بس اسجل في هذا المقام اتفاقي مع الدكتور محمد باننا عندما
يجب ألا نصف الحالة بمعنى أن غالب حال الفتوى هو يبالغ في الاستدلال بسد الذرائع. أنا لا أوافق على هذا.
يعني غير قول.
لا لا.
جيد.
أريد أن
هذا جيد. هذا ممتاز.
ممتاز. توجد مبالغة في أعيان الحالات بمعنى.
هذا من تغيير الفتوى في الشيخ تغير.
الرجوع للحق.
وحتى لو رجعت فهو شرف. نعم. وهي زيارة للرأي كما قلت.
نعم.
لكن أعني بأنه خشيت أن يفهم من هذا أن نقصد أن حالة الإفتاء عندنا حالة تتشبث بسد الذرائع بشكل خاطئ. لست أعني هذا.
الحالة الإفتاء عندنا حالة صحية ولا أحد يخالف في هذا. لكن هل يعني أن الحالة الصحية لا تستحق بلا. إلى قدر من المراجعة والتطوير والنقد؟
أختلف معنا مع كونهم معتبرين أو لا.
لا أنا أختلف معك في هذا في قضية معتبرين أو لا، وأختلف معكم في قضية لا لحظة.
إنه هذا ليس من مناطق التصحيح.
هل هي مبالغة أو لهم معطيات صحيحة؟ يعني قد يكون شخص له معطى صحيح ويخطئ.
الفيسبوك تحريم الفيسبوك صحيح. تحريم الفيسبوك الآن اليوم العام هذا هل ترى مبالغة في سد الذرائع؟
لا
الفيسبوك الشيخ الحين بنجي الأمثلة شوية. الفيسبوك بالتحديد هل ترى أنه ذريعة مفضية إلى الحرام، ذريعة تستحق المنع؟
الإشكال هو في نصف الفقه الذي يتعلق بتصور المسائل. تصور المسألة والوقوف بنظرية الممانعة المطلقة، الممانعة لا شك أنها في مكانها مطلوبة وهي واجب من الواجبات، لكن المناعة
تهربون للتنظير دائما. الآن في هروب للتنظير. أعطينا جواب واضح.
أنا أعطيك جواب واضح. أنا
الفيسبوك باختصار هل هو الآن اليوم أنت ترى أنه فيه مفسدة غالبة أو يعني غلبت الظن انها تفضي الى المفسده؟
لا انا لا ارى هذا. انا ارى ان الامر مستوي الطرفين.
انا اريد ان اصيغ السؤال بس لك دقيقه. هل ترى ان من حرم الفيسبوك، انا لا اعرف من حرم، لكن من حرم الفيسبوك لا سواء خالفته في التحريم ام لم تخالفه، هل له معطى صحيح ام ليس له معطى؟
ولا مبالغه
او مبالغه؟
لا 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 معطى صحيح، لكن انا لا احب هذه المنهجيه في الفتوى بشكل عام.
لا يكون له معطى، لكن ما هو الاولى في التعامل معه؟ هو نبحث عن الارجح.
هل له معطى صحيح دكتور خالد؟
هو لابد انه
بعيد جدا.
له وجه
مو صحيح. إذا قلنا مبالغة مو صحيح المعطى.
لا شك أنه مبالغة.
خلاص أنت واضح. أنت واضح في هذا.
بدليل نبغى الوضوح يا جماعة، لأنه إذا 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 جلسنا
هذا ما ذكرناه.
أنا قلت لك له معطى صحيح، لكن منهجية الفتوى بهذه الطريقة أنا لا أريد دائما أن نغلق الباب. قيل هذا الأمر فيه مفسدة، قال إذا حرمه. هذا في مضرة، حرمه.
كل شيء يدور على مصلحة ومفسد، لكن أيهما أكثر؟ أي مصلحتين تغلب؟
الآن يا جماعة الخير
كل شيء سلاح
الحدين. يا دكتور أحمد الصقر،
أعطيك صورة ليس فيها مصلحة أبدا.
لا خليني أقول لك بنجي سؤال.
وانتهت.
إحنا نريد أن ننتهي من مثال إلى مثال، لأنه ترى الدكتور محمد السعيدي احتمال انه هذا المثال يقول خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ، فنجد انه
هو نفسه الدكتور لا يوافق على التحريم.
لا هو لا يعتبر انت تعتبر راي التحريم رايا معتبرا.
انا اعتبره
وليس مبالغا،
لان معطياته معطيات صحيحه وشرعيه.
طيب
نعم.
أنا أريد يا دكتور أحمد،
قوله له حظ من النظر ولا شك، لكن
ما هو مبالغة؟
لكن
تحريم الفيسبوك ليس مبالغة؟
لحظة يا شيخي،
جاوب.
دعوني أجيب جواب واضح.
واضح
الشيخ عبد الله جاوب، قال لا ليس مبالغة، لكن
اختر موقف.
على طريقة الفتوى هذا لا أريد إغلاق الأبواب دائما.
دكتور أحمد بوضوح،
أنا بوضوح أرى أن هذه المسألة وغيرها من المسائل هي مما تتردد فيها، تظهر فيها أشياء من المصلحة ويظهر في منعها أيضا صور من المصالح.
تنظير.
لكن المفتي عليه أن يتأمل القول.
نصائح عامة هذه. أنا أبغى فتواك الخاصة.
ما لست أفتي، لكن
لا أبغى رأيك الخاص.
كل ما يتعلق بالتقنية الحديثة الوقوف في وجهها باعتبار أن هناك أناس يستخدمونها بطريقة سيئة هي طريقة خاطئة في التعاطي.
ممتاز. إذا ترى أنها طريق أنها مبالغة.
لو حظ أراد أن يمنع الناس من الفساد وهذا وجه.
لا أبغى كل اسمع يا أخي، كل واحد يحرم يريد أن يمنع الناس من الفساد.
بس.
لكن أنا أسأل هل تحريمه هذا مبين على معطى صحيح؟
انت لا تقول صحيح، انت
أنا
تقول
لا انت لا, لا اقول تحريمه صحيح ولا خطا، اقول هل
اجتهاده صحيح؟
اجتهاده مبين على معطى صحيح،
مجتهد له اجر، لكنه لكن في النهايه ليس هذا هو
هل هو صحيح؟ جاوب. هل هو بنى على معطيات صحيحه يمكن الاعتبار بها في التحريم
أم بالغ في سد الذرائع؟
في سد الذرائع
بالغ في سد الذرائع.
انت وصلنا قلنا كذا
دليل طيب. ضعيف جدا يعني
طيب.
اعطينا ولو اخذنا بهذا المعتمد
نأخذ هذه الأدلة الضعيفة الهزيلة غير الناهضة ونحرم بها جميع لا استطعنا أن نحرم الإنترنت ذاته. الإنترنت هي من المفاسد أعظم مما يوجد في الفيسبوك أو
بالله يا دكتور محمد بقول لك شيء. نعم. مع أنه الآن وأنا أطلب أنا من أطلب من الأخوة
لماذا لا تسألني تقول لي ما هي المعطيات التي تحرم الفيسبوك؟
أبشر قبل أن أسأل
هذا السؤال
قبل
أن تفترض أن تسألني إياه
سأسألك إياه لكن قبلها أطلب طلب يسير من المشايخ أنه إذا أردنا إحنا الآن في مقام تصحيح وفي مقام تطوير وفي مقام نقد وفي نقد صحيح الحالة العلمية حالة صحية ولا أحد يقول غير ذلك لكن نريد أن نحن الآن متجهين إلى منطقة محددة وهي المبالغة في تفعيل سد الذرائع نريد وضوح في الوصول إليها لا نذهب للمناطق الأخرى الكلام تقول أنه فتوى تحريم الفيسبوك أنه هذا اللي أفتى بذلك هو بالغ
نعم صحيح.
في استخدام سد الذريعة لماذا لم يبالغ الشيخ؟
بس أعطيك الدليل
نعم
يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فالله سبحانه وتعالى يدخر وصف الحلال والحرام لذاته العلية تبارك وتعالى أو ما بني عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومشتق منه
لو استفتاك شاب قال لك حلال إني أدخل في الفيسبوك تقول له إيش
أما عفوا
لو استفتاك يا شيخ
نعم
إنه الشاب قال لك أنا بدخل في الفيسبوك يجوز
أنا أشجع الشباب على الدخول في هذا
طب ليش تقول حلال أنت تمنع يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام
جميل.
سمحت لنفسك ويوم جيت عند الحرام قلت ادخره الله لنفسه
صحيح لأن ربنا تبارك وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قررنا في بداية الحلقة الأولى أن من المحكمات أن قاعدة المباح
إنه هذا انتقل عن الأصل
هذه قاعدة
لماذا انتقل عن الأصل في الفيسبوك يا شيخنا بالله هذول العدد الهائل اللي في الفيسبوك
أنا لا أقول أولا بتحريم الفيسبوك وأنا أقول أنني لم أبحث المسألة ولم أحررها لكنني أتكلم عن المعطيات هل لهذا القائل معطيات صحيحة أو ليس له معطيات
تقول نعم. ليس مبالغا
نعم ليس مبالغا
لماذا ليس مبالغا
المعطيات معتبرة أولا هذا الفيسبوك ثبت عند أولي الرأي وأهل المتابعة أن الذي تم يملكه جهاز الموساد الإسرائيلي وأنه مسخر لجمع المعلومات عن العالم معلومات
أي بدأ ثبت لحظة أن التجسس حرام
لحظة ثبت لا ثبت نعم
وقد أرسلت متوقفا
وأرسلت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إلى وسائل الإعلام المعتبرة وتلقيت أنا هذا التعميم بصفة مقدما للبرامج في إذاعة القرآن الكريم تعميما للمطالبة مقدمي البرامج بعقد حلقات والتحذير من مخاطر الفيسبوك وقد استضفت في ذلك متخصصا في الفيسبوك في وزارة الداخلية في برنامج وقد أثبت على الملأ أن هذا الفيسبوك مملوك لإسرائيل وكيف تجمع المعلومات الاستخباراتية عن العالم الإسلامي من خلاله وكيف ترصد الحركات الثقافية من خلاله في العالم الإسلامي وتستخدم في محاولة ضرب الشعوب ببعضها في خطأ ووضع
لماذا
خطأ
لا تحرمه؟
نعم كيف؟
لماذا لا تحرمه؟
أنا أقول لم أدرس المصالح الأخرى الموجودة فيه حتى أنظر إلى الغالب لكنني أقول إن هذا المعطى معطى قوي لا يمكن أن نقول إن والله الرجل بالغ الرجل نظر إلى هذه الأمور
وقد نشرت,
وقد نشرت عدة مجلات المتخصصة في التقنية الحديثة عن ملكية الموساد تحديدا لهذا الموقع أو نسبة 98% من هذا الموقع
طيب سؤال بسيط يا شيخ أتصور أنه سد الذرائع الأمنية قول يقول به كل الدول أليس كذلك؟ رجعنا إلى سد الذرائع الأمنية
لأنها سياسة عليا
أولا هي هو سؤالان السؤال الأول هل المفتي اعتمد على سد الذرائع الأمنية ولا سد الذرائع الأخلاقية هذا رقم واحد السؤال الثاني بس قبل الدول الثانية اللي تسد الذرائع الأمنية هل منعته
أنا لا أعلم أقول لك أنا لا أعلم عن هذا الموضوع هو قال إنه مفتي من مصر
طيب الأخلاقية ولا الأمنية هو بناء على الأخلاقية ولا الأمنية سد الذرائع
يعني هو تكلم عن مجموعة من المفاسد
نعم
سواء كانت أمنية أو كانت أخلاقية أو غيرها من
كلام الدكتور يكفي في أنه يثبت أنه عدم المبالغة
أنا غير مقتنع من هذا السبب الآن النشاط إذا كنا سنحرر.
لحظة يا شيخ، أنت غير مقتنع عن هذا السبب. صحيح. قد لا بأس أنك تقتنع. لكن هل هو معطى صحيح ممكن أن يعتبره مجتهد ولا ليس بمعطى؟
هذه قاعدة سد الذرائع التي إذا أعملناها فإننا سوف نغلق القنوات الإسلامية، لأن هذه حراك ثقافي وفيها جمع معلومات. سنغلق موقع الإنترنت الشخصية للمشايخ والعلماء. سنمنع تأليف الكتب. سنغلق دور النشر.
لو ثبت من قناة دليل ملك للموساد لم أخرج فيها.
طيب الفيسبوك ثبت عندك ليش
لم لو ثبت نتكلم عن هذا
ثبت عندك ليش تتوقع؟
انا لا تتوقع انت تقال انا لا انا 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 لست مفتيا، انا لست مفتيا
وقد نفسك لنفسك لنفسك
من الافتاء
لنفسك عندك
في الفيسبوك لم ادخل ليس
لا تحرمه على نفسك
انا لا ادخل في الفيسبوك ولا اطلع في الفيسبوك
اسالك تحرمه
وقد وضع لي بعض المحبين موقعا في الفيسبوك وضعه لي بعض المحبين وراسلته كي اعرف من هو ولم اعرف من هو إلى من كثرة مراسلتي له وضع للعلم هذا ليس هو الموقع الرسمي للدكتور محمد السعيدي والموقع الذي في الفيسبوك ليس لي من وضعه لا أعلم من وضعه لكنني يعني أنا لا أستخدم تكلم عن نفسي أنا لا أستخدم هذا
لا أعمل
به
لا تسأل دكتور عن قناة دليل اسأل عن القمر الصناعي الذي تبث من خلال قناة دليل أو الفكرة القمر الصناعي أو من أطلق هذا القمر
لا قضية الفكرة قضية الأفكار يا أخي ما حد تكلم عن
فأنا أقول دائما
أنا أريد أن أتحدث
دائما وضع الضوابط وضع الضوابط هو الأنسب انظر مثلا الى عند الى الاخبار الفضائيه الى الدشوش اول ما خرجت
خلي بس يقبل الشيخ
الاخبار الفضائيه الدش لما خرج وخرجت فيه الفتاوى الشديده
صحيح
وانا اتفهم هذا الامر ان كل اللي كان فيها خير ثم بعدها انفتح المجال على
مصراعي
لو انا دائما منهجيه الفتوى اقول هي محرمه لهذا كذا فان انتفى فهي جائزه واكرر هذا الكلام حتى لما حتى لا اتراجع واتهم دائما انني متراجع
هذه طريقه في الفتوى صحيحه انا لا اخالفك فيها لا طيب. أخالفك في هذه الطريقة في الفتوى
أنا قد أخالف
والدكتور خالد نفس الشيء يقول هذا الكلام يقول المفروض أن ننبه على أن هذا من سد الذرائع
أخالف في ماذا يا شيخ خالد؟
لا أنا أخالف سواء كان في الموقف هذا صحيح أن من منع يجب عليه أن يحرر منعه ويبين أنه منع للوسائل وليس لأنه مقصود لذاته
هذا صح
لكن أيضا حتى في هذا الموقف يعني عندنا إشكال كبير أننا دائما نأتي في المؤخرة كلما وردت علينا تقنية جديدة أو معنى جديد أو قالب جديد من القوالب التنظيمية والإدارية والقانونية والتجارية وغيرها من الصيغ الجديدة دائما نتوقف ونمنع قد نمنع بطريقة رشيدة بمعنى أن نقول أن هذا الأمر محرم لا لذاتي وإنما لما يترتب عليه من مفاسد وأحيانا لا نطلق القول وأن هذا الأمر محرم كما في بعض الفتاوى
لكن الشيخ أنا بقول لك
عندنا إشكال في الصياغة وعندنا إشكال في حقيقة الموقف
تحول المشكل في الصياغة أنا أقول للشيخ خالد أما الشيخ محمد الحقيقة هرب بالفيسبوك إلى النواحي الأمنية وأنا وجهة نظري لا الشيخ الأزهر ولا المشايخ الثانين هم اللي يحددون ما هو محرم ممنوع أمنيا ولا مسموح أمنيا
الخبراء الأمنيين
الحقيقة أنه ما يتعلق بالنواحي الأمنية ممنوعها ومسموحها هذا خاص للمتخصصين وهي وزارة الداخلية وتعطي الإرشادات والتوجيهات لأنها هي أعلم بالمعلومات هذه لكن دعنا من النواحي الأمنية نعم احنا خلنا في النواحي الأخلاقية
لحظة دقيقة إذا ثبت أن جدارك قصير ويمكن أن يقفز عليك السارق من خلاله هل هذه الناحية هل هذه تجعل لك وجوب أن ترفع جدارك ولا لا
يا شيخي يجب يا حبيبي
وإذا الأمن يعني الأمن ليس مسألة سهلة الأمن يا أخي الأمن مسألة عظيمة جدا
أنا قلت الآن سهلة ولا عظيمة
لا أنت قل وزارة الداخلية أنا كمفتي
أنا أقول لك أمنيا أنه يقول هذا ممنوع من أجل سبب أمني ولا مسموح لأنه لا إشكال في أمني هذه لا أخذها من الشيخ لا سماح ولا منع
أنا التخصص
أنا أخذها من المتخصص
صحيح
يقول لي ترى يا جماعة الخير احذروا خلني أقول لك المتخصص في الأمن وأهل الحل والعقد في الأمن
محجوب.
يقول لنا ثلاثة خليني أقول لك يقول لي ثلاثة أقوال أحد ثلاثة أقوال إما يقول ممنوع فيجب أن ألتزم شرعا ولا أجعل بلادي مستباحة لأعداء الموساد ولا غيرهم أو يقول لي مسموح ويجب أن لا أتشدد أو يقول ترى مسموح لكن خذوا حذركم فيجب أن ألتزم بهذا الكلام النواحي الأمنية لا ينبغي أن يدخل فيها لأنه هذا الشيخ حق الشيخ هذا الشيخ اللي أفتى بذلك بالتحريم ربما يوم من الأيام يفتي بالجواز فيه هذه ليست قضية اسألوا أهل الذكر ليس له حتى ترى الأمنية للشيخ
لحظة يا شيخ يا أخي الكريم قضية حتى القضايا الطبية حتى القضايا الطبية لا أفتي فيها بالتحريم أو التحليل إلا بعد سؤال الطبيب.
ممتاز. خلنا من النواحي الأخلاقية. خلنا في الأخلاق.
عندما أتحدث عن قضية أمنية أسأل الأمني فأقول له هل هذا مضر كمتخصص؟ هل هذا مضر بالأمن أم ليس بمضر؟ فإذا قال لي مضر بالأمن حكمت عليه.
بالله يا شيخ.
وإذا قال لي ليس مضر بالأمن.
بالله بسألك سؤال.
هو يعطيني. لكن أما أنني أترك شيئا من أفعال العباد دون أن تنطبق عليه حكما من أحكام الله الخمسة فهذا غير صحيح.
يا دكتور.
أحكام الله بالاستقرار.
يا دكتور يا حبيبي. لو أن الوزارة وهذا الكلام بوجهه للشيخ أحمد الصقيه. لو أن وزارة الداخلية في وزارات الداخلية في البلدان الإسلامية ترى خلني أقول لك ترى أنه يفترض أن يحرم الفيسبوك هل يجوز أن تبقى هذه مفتوحة الفيسبوك
ولا شك أنها
أو يجوز أو يمكن نتخيل أنه ما يصير في فتوى رسمية بأخذ الحذر أما أن يترك الموضوع لشيخ من المشايخ ولا الغيره هل هذا متوقع؟
أنا بأكد في هذه الجزئية على ما ذكرته تماما وأن مثل هذه الأمور تؤخذ من أهل الخبرة وأهل الخبرة في الجانب الأمني هم القيادات الأمنية في البلد وهم محل سمع والطاعة في هذا وفي غيره ولا شك أن في هذا ويحقق مصالح الناس ظاهرة المصلحة وهذا الواجب لكن أنا أريد أن أؤكد أيضا إلى أن مجرد وجود دراسات يفترض أن تكون محل تحقيق وتمحيص لأنه في كل قضايا توجد دراسات متناقضة لكن ما أشرت إليه هو الأدق ماذا قال أهل الخبرة وأهل المعرفة في عين هذه المسألة أنا أقول أيضا يمكن أن ننتقل إلى أمثلة اسمح لي أبطل من الفيسبوك
أخرجونا من هذا يا أخي الكريم قبل أن تنتقل السؤال كان محددا إذا حكم الأمني كالطبيب إذا حكم بأن هذا الدواء مضر
سمع طاعة
إذا حكم الطبيب قال الطبيب إن هذا الدواء مضر فماذا على المفتي
منع
وجب
فماذا على المفتي
المنع
وإذا حكم الأمني بأن هذه الوسيلة
هل قال حرام ولا خذوا حذركم
أنا الآن نحن نتكلم عن معطى
الأمن إيش قال بناء على كلامي إيش قال يا شيخ
يعني هو المشكلة الآن نحن نتحدث عن المفتي على أنه هو صاحب جميع أو المسيطر على جميع المؤسسات أريد أن أؤكد قضية مهمة جدا أن الفتوى موقف واحد من مواقف شرعية متعددة هناك موقف القضاء موقف الجهات الاحتسابية
موقف
هناك
المجتمع
موقف الأفراد العاديين وهناك موقف الأجهزة الأمنية فلا يجوز للمفتي أن يتقمص دور المؤسسة الأمنية
ما حد ويبدأ دور المؤسسة الأمنية هناك المفتي يقول جاءتني
دكتور محمد
يا أخي لا أنت
القضية
لا تلبس المفتي شيء لم يقول
إذا
قال بارك الله فيك
بس أريد أن أكمل هذه النقطة أقول إن المفتي الآن عندنا فيه إشكال كثير من المفتين يظن أنه يعني يستطيع أن يصل إلى جميع الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية ويصدر فيها حكما باتا في حين أن الأئمة في عصورهم المتقدمة مع أن الحالة بسيطة جدا كانت غير معقدة مثل تعقيداتها في يومنا هذا يعني كانوا يتوقفون في كثير من المسائل ولذلك
على السنة
ولذلك عفوا ولذلك قضية الـ مثلا قضية الفيسبوك أنا لا أشجع بإطلاق هناك يعني يجب أن يكون الموقف رشيدا في كثير من الأحيان يعني تجد أن بعض الشباب فعلا قد يبالغ ويدخل هذه المواقع دون وعي فهذا أيضا فيه إشكال لكن السواد الأعظم بحمد الله يتطورون ويزداد وعيهم شيئا فشيئا هنا يأتي دور الأمني في أن يربي الناس ويرشدهم إلى الضوابط أما أن يقوم المفتي بالتحريم لأن هناك حالات متوهمة
الآن
الموساد يا أخي عفوا الموساد
في كثير,
كثير من المنتجات العالمية المدفنة يقال في أن وراءها الموساد الأشربة والأطعمة والمنتجات التقنية ووسائل الإعلام وسائل الاتصال وغيره
نريد أن يختم القول الشيخ في الفيسبوك حتى ندخل في مثال آخر إيش ترى يا شيخ أنه هل هذه الفتوى التي اعتمدت التحريم لمعطى أمني بينما الأمنيين أنفسهم لم يروا أن الأمر وصل إلى حد المنع وإنما الترشيد هل ترى أنه مبالغة في سد الذرائع
هذا أولا تكلم عن مفتي في مصر تمام والمفتون في مصر يعني وفي كثير من البلاد الإسلامية ليس هناك تعاون بين الجانب الشرعي الإفتائي في كثير من البلاد وبين الجانب الأمني ليس هناك تعاون بينهما.
والله هذا يصعب.
لا في كثير في كثير من البلاد ليس هناك تعاون بين الجانب الأمني وبين الجانب الشرعي، ولذلك نجد أنه في كثير من بلاد العالم هناك تنازع بينهما. فأنا أتكلم عن المعطى، إذا قال لي المتخصص إن هذا مضر، إذا قال لي المتخصص وقرأ
لكن ضرره، لكن نعم ضرره لا يصل إلى حد المنع.
أحسنت. إذا
هل أمنع
هذا؟ إذا كان ضرره لا يصل إلى حد المنع لا أمنع، لكن نقول هل هذا المعطى الذي هو تكلم به أو قاله وتكلم، هل هذا المعطى ممكن أن
جميل اعطونا مثال آخر.
أنا بس عندي
هذا هنا
ما ذكره الأخ خالد في قضية أن المفتي أن المفتي ليس
يتقمص.
لا يتقمص شخصية كل شيء. أنا أريد مثال على مفتي تقمص شخصية جميع الجهات الحكومية و
ستأتيك الأمثلة إن شاء الله.
الآن كثير من عوام الناس يتهمون المفتين وطلبة العلم والمشايخ بأنهم يغيرون رأيهم وأنهم عندما يفتون لا يستقرئون الواقع، وبالتالي تتعدد فتواهم وتتناقض وتتعارض. هذا ليس بين المفتين بل للمفتي الواحد، ولذلك لكي يحمي المفتي والعالم نفسه من هذا من ذريعة حتى لا يتهم إن صح التعبير، فينبغي له عندما يذكر فتوى إن كانت استند فيها على نص فهذا أمر بالنص حرم هذا الأمر، ولكن عندما يكون المحكم في ذلك هو ميزان المصلحة والمفسدة وسد الذرائع والعرف وكذا يذكر معطياته ويبين أنه لو تغير هذا الأمر فلا مانع بالجواز.
هذه خلنا
حتى تسرد فتاوى بعضها.
هذه خلنا نسجلها في صياغة الفتاوى وذكر مستندها حتى يتبين للناس أنه لما أفتى في البداية الشيخ أو العالم
أنه لن يرى رأيه
باعتمادا على النص فإنه لن يغير. نعم. إذا كان نصا محكما ليس محل خلاف. أما
قد يغير حتى النص
إذا كان نصا
نظرته إلى النص.
أنا أقول إذا كان
نصا نعم.
أنا كملت كلامي. إذا كان نصا محكما ليس محل خلاف في الدلالة فهو لن يغير. أما إذا كان والله محل اجتهاد ولا وذكر المستند يفيد في ذلك. يا دكتور أحمد هل لديكم أمثلة أخرى فيما يتعلق ب
قبل أن أدخل الأمثلة الأخرى أريد أن
ترى ستنتهي الحلقة ودنا بالمثال
في دقيقة قبل أن ندخل أريد أن أؤكد إلى أنه حتى ما يظهر أحد أنه هو المدافع عن المفتين ونحن جميعا هنا ندافع عن الإفتاء ونرى أن وضعه جيد والمعالجة الجزئية منه لا يعني أننا ننتقد وضع الفتوى خصوصا في المملكة يعني حتى لا يفهم أحد أنه ثمة هجوم على الإفتاء أبدا هو وضع جيد ونحن نناقش جزئية واحدة في أعيان فتاوى تم التعاطي معها مع قضية سد الذرائع وكيف تم التعاطي معها ونناقش هذه الجزئية فيما يتعلق لا أنا لاحظت الدكتور يقول نحن
لا كلنا ولله الحمد لسنا محل تهمة
أنت لسنا محل تهمة إن شاء الله
نعم حتى يعني ربما يستمع إلى كلامنا مبتورا
نعم
قد يفهم أحد خلاف هذا هذه جزئية الثانية إن قضية ليست فيسبوك لوحدها يتعاطي مع التقنية مثل ما قال الشيخ
أعطني مثالا
أنا اسمح لي في 60 ثانية لا تقاطعني فيها لأني
انتهى الوقت بس أعطيني مثال يا دكتور
الكاميرا الانترنت ذاته المواقع النت
الانترنت هل أحد حرم
حرمت المقاهي فترة وطريقة التعاطي معها أماكن تهيئ للناس الدخول عليها أيا يكن وسائل إعلام وما تعرضت
سنأتي لموضوع المنتغدا إن شاء الله في هذه الأمثلة موضوع
في النهاية هناك أمثلة لقضايا منتهية وانتهت واقعها ونفس الذين حرموا تراجعوا أنا أتصور أن معالجتها سنكون أقدر على معالجتها
مثل
تحريم الشلل تحريم تطعيم الشلل الذي كان في علماء نيجيريا
سنأتي مئات
الآلاف من المصيب
انتهى الوقت
تحريم المطابع في تركيا
غدا سنكمل غدا سنكمل مشاهدينا الكرام غدا بإذن الله سوف نلتقيكم لإكمال هذا النقاش النافع والماتع بإذن الله إلى أن نلتقيكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
حانت مواعيد الحوار الروح فيها حاضرة الفكر يرحل في فضاء الفقه بعد العاشرة
بالأجر والأجران فيض من رؤى
متناثرة
بصفائها والمحكمات لها كأعظم أسرار
ملئت دقائقه حديثا ماتعا
ومسامرا
الأجر والأجر